بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام في الأمر الثالث من الأمور التي يطرحها بعد طرح حرمة الغيبة في المستثنيات. وصل بنا الكلام إلى الاستثناء الأول أو المستثنى الأول، الموضع الأول من الموضعين اللذان يستثنيان من حرمة الغيبة من دون مصلحة غالبة. قال رحمه الله: أحدهما ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق. في هذا المطلب عدة أمور. الأمر الأول، يريد أن يحدد المصنف موضوع الاستثناء. الأمر الثاني، يريد أن يستدل أو يذكر الأدلة التي يستفاد منها هذا الاستثناء. الأمر الثالث، يريد أن يتحدث حول عدة أمور أو تنبيهات لهذا الاستثناء. أولها مثلا غيبة المتجاهر فيما تجاهر به، هل تشترط مع قصد غرض صحيح أم لا يشترط معها قصد غرض صحيح؟ الأمر الثاني، أنه هذه الغيبة هل تختص بما تجاهر به أم تشمل مطلق الأشياء ولو لم يتجاهر بها؟ الأمر الثالث، أنه الأمور التي يسترها وتكون أقل أهمية من الأمر الذي جاز الاغتياب به، هل يجوز اغتيابه فيها أم لا؟ الأمر الرابع، مسألة أنه ما المراد بالدقة من المتجاهر. والأمر الأخير، ينبه المصنف على مسألة تبين الفارق بين عنواني السب والغيبة. هذه الأمور الخمسة والستة ترتبط بمطلبنا. نبدأ فعلا الآن بأول هذه الأمور. قال: ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق، ثم يذكر العبارة التالية: فإن من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق. هذه العبارة سوت مشكلة وصارت محلا للجدل والإشكال، باعتبار أنه بمقتضى هذه العبارة يخرج المتجاهر عن تعريف الغيبة، فيصير الاستثناء منقطع. إذا كانت الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره وهذا لا يكره، فليست غيبة. أن تذكره بما لا يكره ليس غيبة. ولذلك أشكل جملة من المحشين على الشيخ الأعظم بالنسبة لهذه العبارة. فمثلا ذكر الميرزا الشيرازي أن مقتضى ذلك خروجه عن موضع الغيبة لعدم كونه ذكرا بما يكرهه المغتاب، وغيره أيضا من المحشين. ولكن يمكن نحن أن نذكر توجيها لهذه العبارة، أقرب ما يكون كأن الشيخ الأعظم يريد أن يقول أن النكتة في والوجه على نحو الحكمة والمقتضي لتحريم الغيبة عبارة عن ماذا؟ كراهة الذكر وعدم كراهة الذكر. فلما كانت نكتة التحريم غير موجودة في المتجاهر، فإننا نقول بشكل واضح بعدم الحرمة فيه، لا أنه بصدد تنقيح أن هذا داخل في التعريف أو غير داخل في التعريف، بل هو ناظر إلى جهة الحكم حينئذ فقط. هذا توجيه للعبارة حينئذ.
بالنسبة لكونه متجاهرا، ما يخرج أيضا من ناحية كونه مؤمنا، خصوصا إذا كانت المعاصي مخرجه يعني مثلا.
هلا بالأخير غير معصية الشرك أو معصية الارتداد عن المذهب وما شابه، ما في شيء يخرجه بهذا المعنى، يبقى شيعيا وفاسقا عاصيا أقصى درجات العصيان إلا أنه مؤمن. فالنظر في هذه العبارة يمكن أن يوجه بهذه الطريقة. ثم يستدرك الشيخ الأعظم فيقول: نعم، لو كان في مقام ذمه، يعني هذا المتجاهر تجوز غيبته، ولكن هل يجوز ذمه أم لا يجوز ذمه؟ يقول: لو كان في مقام ذمه كرهه، يعني كره المتجاهر ذكر ذلك العيب من حيث المذمة. واضح؟ كره المتجاهر ذكر العيب من حيث المذمة. كرهه يعني كره ذكر العيب من حيث المذمة. واضح؟ فحينئذ لا تورد علينا وتقول أنه حينئذ هذا يكره أن يذم. لاحظتم؟ وأنت ذممته. قال: لكن المذمة على الفسق المتجاهر به لا يحرم، كما لا يحرم لعنه. المذمة على الفسق المتجاهر به ليس حراما، واللعن على الفسق المتجاهر به ليس حراما. أما اللعن مطلقا فهو حرام يا أخوان. اللعن مطلقا يعني أن تقول لمؤمن والعياذ بالله يا ملعون لعنك الله لعنك الله كذا، هذا حرام حسب الله ما دام مؤمنا. نعم، تقول لعن الله فعلك مثلا، أو لعن الله فلان فإنه يفعل كذا، يعني تلعنه من حيث فعله، تلعنه من جهة فعله، لا تلعنه مطلقا. واضح إن شاء الله؟
شكرا.
اتفضل.
بالنسبة للكلام في البداية، إذا أنا أذكر توجيه آخر بأنه الحديث لأنه ما يكره ذكره المأخوذة في تعريف الغيبة المخرجة.
نعم.
يتكلم من جهة نوعية.
أما هذه من جهة شخصية، أحسنت. هذا جيد أيضا. هذا جيد. واضح إن شاء الله يا إخوان في الأمر الأول. الآن إذا كان هذا واضحا ننتقل إلى الروايات التي دلت على الاستثناء.
على الاستثناء فإنه ما يكره أن أسس استثناءات موضوعية بالنسبة إلى الغيبة.
الغيبة ما في استثناء موضوع.
ما بينما ثابت.
حتماً إيه، ولذلك على مستوى التوجيه قلت هذا جيد. أما إلى آخر حتى على التوجيه الذي ذكرته قد تكون لوازمه فاسدة، ولكن توجيه للعبارة.
لأن حتى تراضينا عن أنه يكرهه. بيجيه بيقول أخذ في الصحاح قيد المستور وهو هذا المتجاهر.
صحيح.
وهو عرف الغيبة بأنها ما كان مستور.
كشف المستور.
خارج موضوع.
يعني. نعم. وقد تقدم عن الصحاح أخذ المستور في المغتاب، وهذا ليس مستورا. هذا يعزز إشكال الميرزا الشيرازي وغيره، ويمكن أيضا أن نوجه العبارة فنقول أن الستر هو نكتة الحكم وملاك الحكم ومناط الحكم بهذه الطريقة. السلام قد لا تقنع إلا أنها توجيه. وقد ورد في الأخبار المستفيضة جواز
نفس الشيخ الأنصاري يريد أن يشير بمثل هذه العبارة لإخراج الموضوع
موضوعا. نعم، يمكن أن يكون هذا. وقد ورد في الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر، منها قوله عليه السلام في رواية هارون بن الجهم: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. إذا جاهر فلا غيبة، فلا غيبة له. ما معنى هذه العبارة؟ هذه العبارة لا يكون لها معنى محصل إلا أنه يعني يجوز اغتيابه. لا غيبة لا يعني يجوز اغتيابه، يعني الغيبة التي تغتابه بها ليست غيبة، يعني كأنه ينزل الغيبة منزلة العدم من أي من جهة، من جهة الحكم. هذا على نظير ما يقال في بعض محتملات قاعدة لا ضرر، لأنه لا ضرر ما هو مفادها، يعني هذا الضرر ليس ضررا حكما أو مثلا.
بس هذا لا غيبة مو يعني أنه خارج موضوع الغيبة، ممكن يحتمل يحتم علينا بس
ولكن لسان التنزيل لما كانت هو غيبة تكوينا، نقول لما كان هو غيبة لأنه بالأخير ذكر له بما يكره مثلا، تحتم علينا أن نحملها على جهة الحكم إن شاء الله. بعد ذكر تمام الأدلة سنعلق على هذه النقطة بشكل مفصل. وقوله عليه السلام: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. ألقى جلباب الحياء يعني تجاهر بالموبقات، تجاهر بالفسق، فلا غيبة له، كناية، هذا تعبير كناية. ورواية أبي البختري: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بفسقه. ليس لهم حرمة من جهة من الجهات التي فيها حرمة، ومنها الغيبة حتما. ومفهوم قوله عليه السلام: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروته وظهر عدله ووجبت أخوته وحرمت غيبته. فالنتيجة ما هي؟ الذي تحرم غيبته هو الذي يعامل الناس فلم يظلمهم، ويحدثهم فلم يكذبهم، ويعدهم فلم يخلفهم. أما من لم يكن كذلك فيجوز اغتيابه. هذه الرواية أحسنتم، لا تختص حينئذ بالمتجاهر، بل لقائل أن يقول وين المتجاهر؟
الكاذب والظالم والذي لا
يكذب بوعده يجوز غيبته. نعم هكذا، لا خصوص المتجاهر بالفسق، بل قد يقال بين هذه العناوين وبين عنوان المتجاهر بالفسق عموم من وجه. نعم من وجه. وفي صحيحة ابن أبي يعفور الواردة في بيان العدالة بعد تعريف العدالة ماذا قال؟ أن الدليل على ذلك أن يكون ساترا لعيوبه، لاحظ، حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من أثر من عثراته. يعني الذي يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته من هو؟ هو الساتر لعيوبه، أما غير الساتر لعيوبه فليس كذلك. دل على ترتب حرمة التفتيش على كون الرجل ساترا فتنتفي عند انتفائه، عندما لا يكون ساتر تنتفي. أيضا تأتي قضية الستر، ستر العيوب ومشاكل ذلك، مسألة الخروج الموضوعي أو الحكمي. ماشي،
احنا
الحين
تثبت حرمة التفتيش ملازمة بين الحرمة
لا
جواز غيبة المتجاهر.
ما هو الغيبة نحو تفتيش لعثراتي، كشف لعثراتي، حطب الغيبة بالأخير هي كشف للعثرات وتفتيش بالأخير للعثرات، شاء أم لم يشاء، قصد أم لم يقصد. الرواية الأخيرة ومفهوم قوله عليه السلام في رواية علقمة المحكية عن المحاسن: من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل الستر والعدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما هو بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى، داخل في ولاية الشيطان. تقريب الاستدلال بهذه الرواية له نحوان. النحو الأول من تقريب الاستدلال أن يقال: هذه الرواية فيها شرط وجزاء، من لم تره بعينك ولم ولو ولم ولم ماذا؟ فهو من أهل العدالة والستر، هذا شرط وجزاء أول. الشرط والجزاء الثاني: ومن اغتابه بما هو فيه أو بما فيه فهو خارج عن ولاية الله، داخل في ولاية الشيطان. التقريب الأول للاستدلال الذي عبر عنه الشيخ الأعظم بقوله دل على ترتب حرمة الاغتياب وقبول الشهادة على كونه من أهل الستر وكونه من أهل العدالة على طريقة اللف والنشر. ماذا يريد أن يقول الشيخ الأعظم؟ يريد أن يقول الشيخ الأعظم عندنا موضوعان وحكمان. الموضوع الأول هو قبولش الحكم الأول هو قبول الشهادة، وموضوعه كون الشخص من أهل العدالة. الموضوع الثاني هو كون الشخص من أهل الستر وحكمه هو حرمة الغيبة. فحرمة الغيبة موضوعها أنه من أهل الستر، وقبول الشهادة موضوعها أنه من أهل العدالة، وهذا على طريقة اللف والنشر المرتبين. لاحظ معي، فهو من أهل العدالة والستر.
نعم.
وشهادته مقبولة، هذه ترجع إلى أنه من أهل العدالة. ومن اغتابه فهو خارج، هذه ترجع إلى أنه من أهل الستر. فيكون تقريب الاستدلال بماذا؟ بالشرطية الأخيرة، يعني من كان من أهل الستر فإن من اغتابه خارج عن ولاية الله. هكذا يقرب الاستدلال. والمتجاهر ليس من أهل الستر، وإنما هو من أهل التجاهر والفضيحة حينئذ، فلا يكون ما ذكر واردا فيه. واضح إن شاء الله هذا التقريب. التقريب الثاني نقول لا، نقول يعبر عنه الشيخ الأعظم أو على اشتراط الكل بكون الرجل غير مرئي منه المعصية ولا مشهودا عليه بها. ماذا يريد أن يقول الشيخ الأعظم في هذا الثاني؟ يريد أن يقول الشيخ الأعظم الحكم واحد، وموضوع الحكم مركب من جزئين. موضوع الحكم كونه من أهل الستر وكونه من أهل العدالة. من كان من أهل الستر والعدالة ترتب عليه قبول الشهادة وحرمة الغيبة. يعني لابد أن يكون مجتمعين معا. واضح؟ أن يكون هم من أهل الستر هم من أهل العدالة حتى يترتب ماذا؟ حرمة الغيبة. وبتعبير آخر، كأننا نتمسك بماذا؟ بالشرط الأول الموجود في الرواية، من لم تره بعينك ولم يشهد عليه شاهدان. يعني كأننا نقول الموضوع هو مجموع ما دلت عليه الشرطية الأولى. من هذه إيمان دلت على شرطين، لم تره بعينك لم يشهد عليه شاهدان. هذا المجموع هو موضوع للأحكام التي ستترتب في الجزاء. الأحكام المترتبة في الجزاء قبول الشهادة وحرمة الاغتياب مترتبة على تمام هذا الموضوع المركب، فتكون أيضا دالة على ماذا؟ تكون دالة على حرمة الاغتياب ما دام من أهل العدالة والستر. أما على التقريب الأول لا يشترط أن يكون من أهل العدالة، المهم أن يكون من أهل الستر حتى ولو كان فاسقا، إلا أنه من أهل الستر لا يجوز اغتيابه. واضح إن شاء الله. ومقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط. ماذا يقول؟ خرج منه غير المتجاهر.
عفوا
شفنا
مستقل
للأبقى. إيه تفضل.
هذا تقريبا شفنا الأول كان معرفتون الموضوعية للعدالة أو الستر وشهادته مقبولة ومن اغتابه فهو خارج.
نعم.
بينما يعني العدالة والستر كأنما هي ما هي موضوعية وإنما الموضوعية كل الموضوعية لأنه من لم تره.
إيه طبعا بالأخير العدالة مترتبة على من لم تره عيناك والستر مترتب إيه ولكن
يكون الكلام عن صدر الرواية وعن أنه شهادة مقبولة أو
صحيح تره. ولكن بالأخير هو نفس الإمام عليه السلام ماذا صنع؟ عنون الشرطين بعنوانين، يعني هو رتب على الشرطين عنوانين، فصار العنوانان هما موضوع الحكم عمليا، يعني موضوع الحكم له أصل، منشأ الموضوع هو من لم تره.
على القول بأنه هو الكل،
على القول بأنه الكل مجموعهما
الحكم عندي واحد أو حكمين يترتب على
حكمان يترتبان على موضوع مركب، يعني هذا الموضوع متى ما اجتمع جزءا ترتب حكمان، وقبول الشهادة وحرمة الغيبة.
إذا تحقق أحدهم
لا لا يترتب أي واحد من الحكمين، لا تقبل شهادته وماذا لا تحرم.
يعني المصنف يقول في أنه إذا لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولكن شهد عليه اثنين فشهادته تكون جائزة.
نعم.
وإذا لم تره بعينك ولكن عفوا إذا رأيته بعينك ولم يشهد عليه اثنان فشهادته تكون ما مقبولة.
نعم.
ما حد يلتزم فيه
بالأخير على بناء على هذا التقريب. صح. الآن تقول أي تقريب هو التقريب الصحيح، أي واحد هو ظاهر الرواية، هذا مطلب آخر، ولكن نفس التقريب الثاني الذي يريده المصنف هو هذا. يعني العبارة تقول هكذا: أو على اشتراط، يعني دل على ترتب حرمة الغيبة وقبول الشهادة على اشتراط الكل. وضح هذا الكل بكون الرجل غير مرئي منه المعصية ولا مشهودا عليه بها.
حتى اللف والنشر يجب أن يكون مرتب إذا رتبناه على العدالة والستر، ويكون مشوش إذا رتبناه على أنه لم ترى منه ذنبا أو شهد عليه شاهدان.
نعم صحيح. ولكن أنا عندما يطلق، أنا ليش أخذته باتجاه المرتب، عندما يطلق عبارة اللف والنشر الظاهر منها المرتب، وأما المشوش فإنهم ينصون عليه أو يصرحون به بالتتبع بمقدار في كلماتهم. عندما يقول على طريقة اللف والنشر، أنت حتى تأمل عندما يقال لف ونشر يأتي إلى ذهنك المشوش أو المرتب، المرتب، فتشعر بأن المشوش هو الذي يحتاج إلى قرينة. وما دام يمكن بيان المطلب على أساس المرتب، على أساس هذا الذي يخطر إلى الذهن أولا، بينته على هذا الأساس. طيب هذه العبارة الأخيرة خرج منه غير المتجاهر، ماذا يريد بها؟ يريد أن يقول مقتضى إطلاق المفهوم جواز غيبة كل من ارتكب ذنبا، شو؟ كل من رأيته بعينك ارتكب ذنبان
أو شهد عليه،
شك، هذه لازمها جواز اغتياب المتجاهر وغير المتجاهر. ليه؟ لأنني أنا المتجاهر وغير المتجاهر
وشهد عليه.
إيه وشهد عليه، إيه عفوا وشهد عليه بناء على الفهم. هذا نتيجه أنه حتى لو أنا تجسست على شخص ووجدت بأنه يرتكب ذنبا فإنه يجوز اغتيابه بناء على هذه الشرطية. يقول المصنف خرج غير المتجاهر. لماذا خرج؟ إما خرج بأدلة الغيبة أو بإجماع وارتكاز، بأنه من الواضح أن الإنسان حتى ولو كان يرتكب الذنوب إلا أنه لم يتجاهر بها لا يجوز غيبته. واضح؟
قلنا ما تفيد هذه، لأنها لا تثبت في أنه المتجاهر هو جزء الموضوع، مو كل الموضوع، جزء الموضوع، في أنه يجب أن ينضم إليه شهود حتى تجوز الغيبة في هذا الموضوع. وهذا خلاف اللي متعانى فيه بحده وموضوع.
إيه الآن أنا ألا يمكن أن يشهد شاهدان والشخص غير متجاهر؟ يمكن، كما لو كان
من ناحية شروط
هذا الذي أقوله. الذي أقوله أنه بمقتضى هذه الشرطية الشرطية الكل يمكن أن نتصور أنه شخص يرتكب شهود وهذا رأيت عليه الذنب وأنت أحد الشاهدين ولكنه خارج جسمه.
على الأول شخص
ما يكون. أما على الأول الموضوع هو الستر.
يكون هو تمام الموضوع واضح.
من الواضح حينئذٍ أن المتجاهل غير المتجاهل لا يدخل. بقي عندنا اتفضل سيدي.
هذا اللي معروف حال الناس حال فسقه. تصورون ثلاث حالات، الحالة الأولى اللي هو شاهدين، الحالة الثانية أنه رأى، الثالثة أنه هو أكبر بنفسه عن فسق نفسه إما فعلا أو قولا.
تجاهل.
نعم. فهذه الرواية بدلالتها إنما تدل بالمفهوم تدل على اثنين اللي هو الذي رأوا أو الذي شهدوا عليه.
نعم.
أما الثالث فنحتاج إلى ضم الأولوية أنه من باب أولى.
إيه جيد هذا أيضا نعم.
لكن هون بهي بقناة الأولوية الملزوم نحن خرجناه بأدلة الغيبة.
إيه.
فبضل اللازم كيف إحنا.
إيه شو الملزوم واللازم بس تذكرني.
الملزوم اللي هو هاي إنه الصورة الأولى والثانية.
نعم.
من رأوا من شهدوا.
ولازمهما هو.
بالأولوية لازم يكون ذاك أيضا.
الصورة الثالثة.
جواز ابتيال.
نعم.
اللي هو المتجاهل. وإذا الأول والثاني أخرجناه حيث أنه أخرجناه عن الجواز.
نعم.
أدلة الغيبة.
الثالث يبقى تحت عموم المفهوم إطلاق المفهوم. إطلاق المفهوم هو الذي يدخله.
لكن يحتاج
يعني. إيه هو إطلاق المفهوم.
شاهدنا حتى لو أقر على نفسه نرجع فيها إلى ضوابط الإقرار على النفس تذكر في القضاء.
صحيح.
لأن هنا الشاهدين ضار لا موضوعية.
لا موضوعية لهما.
لا في
بالشهادة.
نعم.
إلا في قبول الشهادة. بقي عندنا. مطلب واحد مرتبط بالرواية وهو قوله وكون قوله من اغتابه جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء خلاف الظاهر. هنا إشكال مقدر، إذا تم هذا الإشكال يبطل الاستدلال بالرواية. أما بيان الإشكال المقدر فهو على الشكل التالي: قد يقال جملة من اغتابه مستأنفة، فلا يستفاد حينئذ من الحديث باعتبار اشتماله عليها، لا يستفاد منه مفهوم. ليه؟ لأنه كلام ابتدائي، يعني كأن الجملة الشرطية انتهت عند قوله وإن كان في نفسه مذنبا، والإمام يريد أن يبين مطلبا جديدا، ومن اغتابه بما هو فيه فهو خارج عن ولاية الله، لا ربط له بما تقدم. أنه من اغتاب من لم يرى في ارتكاب الذنب ولم يشهد عليه شاهدان فهو خارج عن ولاية الله، لاحظتم؟ ولكن يعني هذا غير مربوط بجواب الشرط، هذا غير مربوط بالجزاء ليتشكل المفهوم. وبعبارة ثانية، لقائل أن يقول أنه يا مولانا الشرطية مفهوم الشرط عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مدلول التزامي ناشئ من علاقة خاصة وارتباط بين الجزاء والشرط، تمام؟ فإذا كان الشرط مربوطا بالجزاء كما في الفاء أو تقدير الفاء كما لو كان الجواب هو جملة اسمية، إذا كانت الفاء وجملة فعلية واضحة الربط موجود، فالمفهوم يتشكل. وأما لو لم يكن هناك ربط كما لو كانت جملة استئنافية، يعني الجزاء جملة استئنافية إلى آخره. فحينئذ لا ربط بين الجزاء والشرط ليتشكل هذا المدلول الالتزامي. واضح؟ إنه كما مر معنا بس على أي تعريف، هل هو مدلول التزامي ناشئ من الشرط، هو ناشئ من الأداة، هو ناشئ من الفاء، هو ناشئ على أي حال، هو له ربط بارتباط الجزاء بالشرط وارتباط الشرط بالجزاء، صح أم لا؟ على كل تقدير، على كل الآراء، صح أم لا؟ فالإشكال كأن بناءه على هذه النقطة، أنه يا جماعة إذا قلنا بأن ومن اغتابه استئنافية لا تصلح أن تكون جوابا للشرط، وبالتالي وإن كان في شكل جملة شرطية إلا أن هذه الجملة لا مفهوم لها.
أصلا نقدر نقول ماكو شرط في المقام
شرط. إيه عمليا لا تستطيع أن تقول ما في شرط.
من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشر عليه شهادة فهو من أهل الغيب.
يعني كأنك تريد أن تقول أن من هذه تصبح موصولة.
من أي نعم والذي هاي استثناء.
إيه نعم. الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه يقول خلاف الظاهر. انصافا أننا احتجنا لبيان مقدمة وأن نتمحل حتى ماذا؟ حتى نبين أصلا الإشكال. وأتصور يا أخوان أن هذا الإشكال يندفع بشكل واضح بالالتفات إلى مسألة: الجمل الشرطية لها أنحاء ليست على نسق واحد. هناك جمل شرطية نستطيع أن نعبر عنها بسيطة، مثل ماذا؟ إذا جاء زيد فأكرمه، فعل وفعل وانتهى. هناك جمل شرطية نستطيع أن نصطلح أو نعبر عنها بجمل شرطية تركيبية. كيف يعني جمل شرطية تركيبية؟ يعني هذه مش جملة شرطية بسيطة مسألة فعل وجواب، لا لا، هناك في الجزاء أمور مترتبة على بعضها البعض، هو هذا الذي شوش المطلب. وإلا فاعل الجزاء أين هي؟ في قوله فهو، لاحظ فهو من أهل العدالة والستر، هذا هو الجزاء بالدقة، صح أم لا؟ وكل ما أتى بعده فهو تفريع على الجزاء وترتيب على الجزاء، هذا الذي شوش المطلب، لاحظتم؟ ونحن على كل تقدير في ظاهر الرواية قولنا من اغتابه إما مترتب على الستر الذي هو جزء من الجزاء، وإما مترتب على مجموع العدالة والستر الذي هو جزء من الجزاء. فالربط بين الجزاء والشرط محفوظ بالفاء غاية ما في الباب لطول المقام وكثرة ترتب الأمور على بعضها البعض. ماذا؟ تشوش المطلب شيئا ما. واضح إن شاء الله؟ هذا فعلا تمام ما أردنا بيانه اليوم. وأحب أن أختم.
شهر
نعم.
ومن اختاره الهاء ترجع على شهر.
على ماذا؟
الهاء في اختابه.
من اغتابه على على على, على الاحتمالين، على الاحتمالين، إما من اغتاب من كان من أهل الستر، وإما من اغتاب من كان من أهل العدالة والستر. وإذا بدك تفصيل أكثر، إما من اغتاب من لم تره بعينك يرتكب ذنبان، أو من اغتاب من لم تره بعينك يرتكب ولم يشهد عليه شاهدا.
على التقريبين اللي ذكرتوه،
على التقريبين اللي ذكرناه.
بالنسبة إلى الإشكال الذي أورد، إذا كانت الواو استئنافية،
نعم،
الهاء على شو يرجع؟
إذا كانت الواو استئنافية يرجع على المقدر الذهني، يعني على موضوع الغيبة الافتراضي.
إذا يرجع عليه النفس بعد خلاص، يعني حتى وإن كانت استئنافية.
إيه ولكن ما في شرطية، هو المسألة أنه ما في شرطية. يمكن حينئذ أن ترجع على واحد منهما كما ذكر بعض المحشين، ولكن ما في ربط، يعني ليس جزاء.
زين شيخنا، ما نقدر نقول على هذا الاحتمال الذي يخل بالاستدلال هو إرجاع الهاء على من شهادته مقبولة، على الأقرب فالذي شهادته مقبولة لا يجوز الاختيار. ما علاقة بالاتجاه؟
هو صاحب الإشكال، لا أسر على هذا، صاحب الإشكال الذي يريده فك الارتباط بين الشرط والجزاء فقط، فك الارتباط بينهما.
وين فكها؟ أقصد في الأخير بأنه تبقى أن غيبة هذا الإنسان حرام.
حرام نعم. إيه هو عندما فكر أنت ما تقول لا يوجب مفهوم، لأنه أنت هدفك أن تستدل بالمفهوم لتخرج المتجاهل. إذا ما في مفهوم بعد لا يخرج المتجاهل. هذا تمام ما أردنا بيانه اليوم. فقط أحب أن أختم بقراءة رواية روى الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه في الكافي بسنده إلى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل أتاه، بحسب الظاهر الرجل أتى والرسول بحسب هو ابتدأ هذا هو ابتدأ هذا الرجل، الرجل لم يسأله شيئا: ألا أدلك على أمر يدخلك الله به الجنة؟ النبي ابتدأه. قال: بلى يا رسول الله. قال: أنل مما أنالك الله، يعني الله سبحانه وتعالى إذا أنالك مالا علما جاها مكانة، أنل غيرك مما أنالك الله، يعني التفت أن هذا الذي عندك علم مال جاه أي شيء هذا من عند الله سبحانه وتعالى، والله هو من أعطاك إياه، فأنت أنل مما أنالك الله، هذا هذه الخصلة من شأنها أن تدخلك الجنة. قال الرجل: فإن كنت أحوج ممن أنيله. طبعا من خلال هذا السؤال حينئذ يخطر بالبال أكثر أن الرواية تتكلم، يعني الرجل فهم ماذا؟ الشق المالي أحوج، وإن كان يمكن أن نقول نعم، وإن كان هو فهم ذلك، ولكن هذا لا يقيد مراد النبي صلى الله عليه وآله، وهذا ليس من قبيل قرينة السؤال والجواب. قال: فانصر المظلوم. فإذا الطريق الثاني أن تنصر المظلوم، تنصر المظلوم بالطريقة المقدور عليها المتاحة بالنسبة إليك، بكلمة بموقف ببيان بتوضيح بمقاتلة مع توفر شروطها، بأي طريقة أن تنصر المظلوم. قال: وإن كنت أضعف ممن أنصره، أنا ضعيف ما أستطيع أن أنصر هذا المظلوم. قال: فاصنع للأخرق. الأخرق من هو؟ الأخرق بحسب الظاهر يعني ضعيف العقل قليل التدبير، مش أنه لا عقل له مجنون، لا لا لا، له عقل إلا أنه بمقدار تستطيع أن تعبر عنه بالأبله بالمعنى العرفي، طبعا الأبله هذا ما يستطيع، درويش ما يستطيع أن يعرف أموره ويتقن أحواله ويتقن تصرفاته ويتقن أموره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أشر عليه، يعني أنت وجهه. قال: فإن كنت أخرق ممن أصنع له، أنا أحتاج من يدير أموري، أنا أحتاج من يشير إليه، أنا أخرق منه ماذا أصنع؟ قال: فاصمت لسانك إلا من خير. يعني صمت اللسان إلا من خير، ماذا؟ من الأمور التي تدخل الجنة، من الأمور التي يدخله الله به الجنة، صمت اللسان. أما يسرك أن تكون فيك خصلة من هذه الخصال تجرك إلى الجنة؟ هذا تمام الرواية. فقط نعلق بتعليق بسيط على هذه الرواية كلامهم عليهم السلام نور. طبعا التعليق هو هكذا: أنه أولا هذه الخصال فيها اقتضاء الإيصال إلى الجنة، لأنها علة تامة للوصول إلى الجنة. ثانيا أن الوجه في انتقاء هذه الخصال أن هذه الخصلة بما تكشف عن ملكة بما يكون لها من منشأ، بما يكون لها من نكتة واقفة خلف هذه الخصلة. تلك النكتة وتلك وذاك المنشأ وتلك الملكة هي بالدقة التي من شأنها أن ماذا؟ أن توصل إلى الجنة. وتعالوا معي النقطة الأخيرة، كل واحد منا في كل مجالات الحياة الآن في شأن يرتبط به كطالب علم توجيهي للناس، يمشي بهذه الخصال، ينيل مما أناله الله، يعلم الناس. إذا لا يا أخي هؤلاء أعلم منه وكذا، يقوم بالخصلة الثانية، ينصر المظلوم، وإلا فيشير على الأخرى، وإلا فيصمد. أنت انظر كميزان عام في الحياة، في كل المسائل، في كل الأحوال أنت تمشي بهذه الطريقة في كل ما يواجهك. الخطأ يقل كثيرا، الاشتباهات تقل كثيرا، هذا جدا مهم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. جزاكم الله.